شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين لأن لقيام يوم الدين. قال القول في شروطه يعني في شروط الصوم أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته. طبعا قسموا في علم الأصول الشرائط إلى قسمين، شرائط في الوجوب وشرائط في الصحة. شرائط الصحة هي بالعاتم سموها بشرائط الواجب، قيود الواجب. شرائط الوجوب بس ما يعني هن نحن هالأم نسميها شرائط واجب، بس تلك الأيام يسموها شرائط صحة لأنه عنده النكتة. بس على كل حال تأتي بيانها إن شاء الله. بس على كل حال شروط وجوب الصوم أو شروط صحة الصوم فرق بينهما هو هذه النكتة، أنه عندما نتكلم عن شرائط الوجوب يعني أنه لا وجوب قبل تحقق الشرط. يعني إذا أنت لم يتحقق لديك هذا الشرط أصلا ما في حكم بتوجه إليك بالصوم. لذلك مثلا اللي حنتكلم عنه اللي هني مثلا البلوغ والعقل، البلوغ من دون البلوغ الصغير أصلا مش واجب عليه الصوم، من ليس لديه عقل أصلا لا يجب عليه الصوم، الحائض والنفساء أصلا لا يجب عليهما الصوم، وهكذا المسافر أصلا لا يجب عليه الصوم. هذه نسميها ماذا؟ شروط وجوب، أن أصلا الصوم لا يكون واجبا عليك. فطالما أنت لم تحصل هذا الشرط أو لم يكن هذا الشرط متحققا فيك فأصل وجوب الصوم غيره متحقق. هذه نسميها شرائط ماذا؟ شرائط الوجوب. عندنا قسم آخر نسميه ماذا؟ شرائط الصحة. ليه؟ إلى علاقة بأنه شروط إذا لم تكن متوفرة لا يكون الصوم صحيحا، لا أنه لا يكون الصوم واجبا. مثلا الإسلام سلام وبركاته، هناك خلاف قديم حديث في أن الإسلام هل هو شرط وجوب أم شرط ماذا صح. مثلا الأخباريين منا مثل الشيخ الآبادي أو نعمة الله الجزائري أو يوسف البحراني وبعض الأصوليين مثل السيد الخوئي كانوا يقولون بأن الإسلام شرط من شرائط وجوب الصوم، فالكفار غير مكلفين بالفروع. مقابل مشهور الإمامية الذين يقولون ماذا؟ إن الإسلام ليس شرطا في الوجوب، بل الكافر يجب عليه الصوم كالمسلم، غاية ما في الأمر أن الكافر لا يتأتى منه الصوم، لا يقع الصوم صحيحا. لماذا؟ لأن الإسلام شرط في صحة الصوم، لأن الإسلام شرط في الصحة. فهناك نقول فعندنا بحث، هل الإسلام شرط في الوجوب أم أن الإسلام شرط في الصحة؟ وهذه القاعدة المعروفة يبحث عنها في علم الفقه اسمها تكليف الكفار بالفروع. تكليف الكفار بالفروع، من قال بأن الإسلام شرط في الوجوب قال بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، من قال بأن الإسلام ليس شرطا في شرط هو شرط في الصحة وليس شرطا في الوجوب قال الكفار مكلفون بالفروع. وهذا البحث له ثمرة له علاقة بقاعدة شو؟ قاعدة فقهية معروفة، قاعدة الجب. فإنه إذا كان الكفار غير مكلفين بالفروع فقاعدة الجب صارت أسهل، ما أنت تقول الإسلام يجب ما قبله. طب ما إذا هذا أصلا ما كانش مكلف بالفروع فلماذا نحكم عليه بقضاء الصلاة والصوم ومشاكل هذه الأمور؟ سير أسهل مكلفين، بدك تطبق القاعدة، بدك القاعدة الاسم الإسلام يجب ما قبله. أما من يقول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فهذه القاعدة مش كتير بحاجة لها، قاعدة الجب الإسلام يجب ما قبله. وأصلا إن شاء الله تعالى الفكرة. طيب فلنذكر الآن شروط الوجوب. أولا شروط الشرط الأول من شرائط الوجوب هو عبارة عن البلوغ. طبعا دليل على كون الصغير غير مكلف بالصوم وأن البلوغ شرط في الوجوب مضافة إلى التسالم والإجماع، هذا من اللطيف بين أهل العلم أن كل المجتمعات العقلائية في كل الكون بيعتبروا البلوغ في أحكامهم في قضائهم في مشاكل هذه الأمور، غاية ما في الأمر بيختلفوا بحد البلوغ. يعني مثلا الإسلام اعتبر حد البلوغ على أساس بدني، يعني شيء له علاقة بالجسم أو مشاكل ذلك اعتبر هذا. مثلا بعض البلدان بيعتبروها على 16 وبعض البلدان بيعتبروها على 18 وهكذا، تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف، بس كلهم كل سيرة العقلاء مبنية على أنه لابد أن نجعل ماذا؟ حدا معينا لتوجيه خطابات للطفل. ما فينا نحاسب الطفل محاسبة البالغ، لكن متى يبلغ الطفل بيختلف، هل يبلغ انه عمر 18 16؟ مثلا بعض الدول مثلا بتفصل بتقول بعض الاحكام القضائيه بتطبقها بال16، لكن بعض الاخر بوكلها ل18 مثلا. مثلا في بعض البلدان ب13 بيحطون بالحبوس للاولاد على كل حال، وهكذا على كل حال. بس كلهم متفقين كانه في سيره عقلائيه على ان الصغيره لا يكلف، وغاية في الأمر أنه متى 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 ينفك عنه ماذا؟ الصغر، متى نرفع عنه حجر الصغر بس؟ والظاهر كأنه في سيرة عقلائية على هذه على هذه المسألة. طبعا عندنا بأخبارنا حديث الرفع معروف، أنه حديث الرفع رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم مثلا، في بعض الروايات حتى يبلغ 13 وبعض الروايات حتى يبلغ 15. هذا الخلاف المعروف، التعارض بين الروايات في أخبار بلوغ الطفل، هو مشير له الشهيد الثاني في آخر كتاب الصوم، بآخر كتاب الصوم أشار لهذا البحث الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. شو اسمه الشرط الثاني من شروط البلوغ هو شفت المسألة الأخيرة في الشرط الثاني من شرائط البلوغ الوجوب العقل. شهيد الثاني وقت ما أراد أن يفسر العقل، اللي هو عبارة الشهيد الأول عبر شهيد الأول عبر بماذا؟ بالعقل. شهيد الثاني وقت ما أراد أن يفسر العقل فسر العقل بمعنيين، أول معنى أن المقصود من العقل مقابل الجنون، فالمجنون غيره مكلفين، ودليله أيضا حديث الرفع. لكن في مشكلة أن حديث الرفع بلحاظ المجنون، هناك بعض العلماء شكك في وجود سند صحيح لهذا المضمون، أن يكون في رواية صحيحة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. بيقولوا الروايات اللي ذكرت فيها رفع القلم عن المجنون كلها روايات ضعيفة، بخلاف روايات رفع القلم عن الصبي. لذلك السيد الخوئي عندما أراد أن يبين أن الصبي مرفوع عنه القلم استدل واحتج بأخبار أول باب من أبواب الكافي، لما خلق الله العقل استنطقه فقال وقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا كذا، أما أني إياك أخاطب إياك أعاقب إياك أثيب مشاكل هذه الأمور. فالخطاب كله كان يدور مدار مين؟ العقل. فبيقول لك شوف أن الله تعالى ما عنده شيء، العقوبة والثواب كله على أساس ماذا؟ العقل. فالمجنون أصلا يكون خارجا، فحاول يستفيد من تلك الأخبار حتى يبين لك أن العقل شرط في التكليف، وإلا هو باعتبار ماذا؟ أنه حديث الرفع بالحاضر المجنون ضعيف استناد. لكن الإنصاف في عنا رواية بالإرشاد الشيخ المفيد رحمة الله تعالى، بيعبر فيها روت العامة والخاصة، قضية أمير المؤمنين معروفة عند السنة بكثرة، وعند الشيعة موجودة أيضا هالرواية، معروفة القضية أن عمر أتي بمجنونة أراد أن يرجمها ويقيم عليها الحد وما شكل ذلك، ثم قال لأمير المؤمنين أما علمت أن شو أن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق فعلا. هو بيعبر رواة العامة والخاصة، فالرواية شبه معروفة مشهورة في كتب السنة والشيعة في تلك الأزمان، هي موجودة واقعا بكتب السنة يعني هالرواية هذه فعلا. فذلك واحد ممكن يكون عنده وثوق بصدور هذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بلحاظ أول تفسير للعقل اللي هو عبارة عن عقل مقابل الجنون. التفسير الثاني هو العقل في مقابل ماذا؟ إغماء، في مقابل المغمى عليه. فالمغمى عليه أصلا غير مكلف بالوجوب، وهذه نقطة كتير لطيفة فعلا. مثلا كتير عندنا الروايات مثلا بتعبر بتقول أنه أن طبعا إذا المغمى عليه ما حيصوم على كل حال، يعني ما لن يستطيع الصوم، يعني أصلا فيش نية منه في المقام. بس مثلا بالرواية إيش المهم عفوا هذه النقطة، هل المغمى عليه يقضي صومه أو لا؟ ما إذا قلنا بأن الإغماء، عدم الإغماء شرط في الوجوب، إذا قلنا عدم الإغماء شرط في الوجوب، مغمى عليه عليه قضاء أو ما عليه قضاء؟ ما عليه قضاء. وهذا الذي يستفاد من جملة من طبعا بعض العلماء الآن مراجع الآن بيفتوا عليه قضاء مغمى، بس هذا الذي يستفاد من الروايات، الروايات كثيرة جدا ورد فيها التعبير بأنه لا يقضي، وروايات أخرى عبرت بأنه لا يقضي كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يطبق الإمام يعني هكذا قاعدة، قال بأنه طالما أنه أنت مغمى عليك فكل ما غلبك الله عليه فالله ماذا؟ أولى بالعذور، لا عليك قضاء ولا عليك شيء فعلا، لأنه أنت مغلوب على على أمرك فعلا. هذه الصلاة، الصلاة كل الوقت، لأن عند عبادة الشهيد الثاني بمجرد لحظات تبطل الصوم. على الشهيد الثاني مجرد لحظات يبطل صومه. يمكن واحد بتفضل أنت أن واحد يقول بده شوية بده وضوح أكثر بالأدلة، يعني أن لعله قد واحد يقول مش واضحة بالأدلة هذا الحد أنه بلحظات يبطل صومه مباشرة. يعني سني غالب الروايات، لأنه غالب الروايات بتتكلم عن هذا الموضوع ناظرة إلى من أغمي عليه تمام النهار، مش أغمي عليه جزء من النهار.
ما كان نوم
هو البحث على كل حال. أنا من المقتنعين بأنه لا فرق بين الإغماء والنوم إلا باللسان الدليل الشرعي. إذا فرق بينهما الدليل الشرعي فرق، ولا شو الفرق بين الإغماء والنوم؟ إغماء والنوم شيء واحد. عم بحكي من نظر العرفي، شو الفرق بين الإغماء والنوم؟ في ناس بتنام واستيقاظ أصعب من المغمى عليه. بعد بحياتك ما بتقوم، بحياتك في ناس ما بتقوم. في المغمى عليه ليش في مغمى عليه بتعطي بعض الأدوية بيقوم. بتعطي بعض الأدوية بيقوم، يعني بيحطوا له مصل أو شيء معين حتى يستيقظ من المخدر أو من كذا أو من كذا. شو قلنا؟
النائم حال
المغمى عليه. ما أعرف فرقا بينهما. شو الفرق بين المغمى عليه والنائم؟ عندما تعرف أخبرنا على كل حال. هي لسان الشرع. إذا لسان الشرع فرق بينهما في مورد أفرق، لم يفرق لن نفرق. إذا فرق بينهما في الأحكام نفرق بالأحكام، لم يفرق في الأحكام لن نفرق بالأحكام. ولا كيف على مثلا إذا واحد يقول الدليل على أنه يشترط في الصائم أن لا يكون مغمى عليه ولا أن الآنات، شو استمرار النية؟ طب ما النائم في نية ولا شحار بعد، يعني شو يعني ما أدري، لا نية ولا شيء عنده، لا تتأتى منه نية ولا شيء. واحد نائم كل النهار، ينام للساعة 6 وساعة 7 كمان، وحيادك في نساء كذا، يعني ينام للساعة 7 عادي ما في شيء وراه. في ناس عم تصلي كل اللي عم في قبل عادي، عم في على الساعة 1 عادي ما في مشكلة. أنا لكن بس أنا بدون نقطة، هاي بس بدون هالنقطة عفوا. لا مش واضع عند أن واحد يغمى عليه لحظات خلاص بطل صومه، يعني هذا الحد هذا مش واضح. هذا فقد عقله، من نائم فقد عقله. يعني شو يعني الإنسان نائم عنده عقل الإنسان بس ينام، يعني مدرك ما خلص ما ذابت حواسه كلها، غلب السمع والقلب وما أدري شو بتعبير الرواية، غلب على حواسي. الإغماء هو نفس الشيء عبارة عن غلبة حواس، تغلب على حواسك فعلا. فإذا ورد رواية بتقول لك أنه الإغماء لحظة مبطل للصوم على الرأس والعين، وإلا نفسه مش هيك. نعم نحن المغمى عليه أياما، هذا نعم ورد بالأخبار أنه لا يقضي، النائم أياما يقضي محو آخر. هذا له علاقة بماذا؟ بأسنة الأدلة. نعم ورد في بعض الروايات بيقول إذا نام واحد 6 أشهر أو كان الإغماء أكثر من شهر فيجب عفوا 6 أيام، إذا كان النوم أكثر 6 أيام يقضي الصلاة، يقضي صلاته. لا عفوا لا يقضي صلاته، إذا كان أقل يقضي صلاته. صلاة عن بين الروايات بالصوم ما فيها، شفت شكل الروايات بالصوم أنا. تمام. يعتبر في الوجوب البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه. شرط الوجوب عم نتكلم الآن، بعدها بالوجوب، شرط الوجوب. أما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا للصحة. يعني السكران يجب عليه الصوم أو لا؟ لكن لا يصح منه الصوم بحكم العاقل. أنا عندي سؤال لكم فعلا. شخص طبعا سوي يعني حتى نفهم عليه، بس الشهيد الثاني، الشهيد الثاني بحسب الظاهر ناظر إلى سكران لم تتأتى منه النية، حتى نحل من آخرة. مش مقصود كل من شرب خمرا أو كل من شرب مسكرا، عندما يذكرون السكران قاصدين السكران الذي ذهب عقله
قبل النية.
هذا هو المقصود من السكران. يعني ليس كل من شرب خمرا بطل صومه في ثاني نهار، يعني كل من شرب خمرا في الليل بطل صومه ثاني يوم، لا مو هكذا القاعدة. القاعدة عم بتقول أن واحد كان سكرانا في النهار، هذا الذي كان سكر يعني سكر في الليل، شرب خمرا في الليل وبقي سكرانا حتى النهار. سكران يعني مثل واحد مجنون صار، ما عنده حواس، ما مش مدرك شيء، هذا لا تتأتى منه منية فيبطل صومه فعلا، لا بأس. هذا ممكن واحد أنه يقول أنه يبطل صومه. أما إذا واحد شرب خمرا في الليل ونام واستيقظ ثاني يوم وكان ناويا للصوم يعني ونام واستيقظ بعد ذلك ما في شيء، هذا صوم صحيح بغض النظر أنه ارتكب إثما وما أدري إيش، ما لنا علاقة بالمسائل، عم نتكلم صحة. نحن من حيث الصحة ما في إشكال في صحة صومي فعلا. الكلام كل الكلام في السكران يعني الذي وصل حد سكره إلى درجة أنه لم يعد قادر على استيعاب شيء، هذا هو الذي لا تتأتى منه النية فعلا.
كيف هذا التعارض شوية يعني السكران لا يقبل صومه وصلاته
وإلى تقبل؟ عم تتكلم أنت على الثواب والعقاب، نحن ما لنا علاقة بهالمسألة، نحن نتكلم على الصحة الآن. قلت ليش بتلك الأبحاث؟ تلك أبحاث أخلاقية تقولها بخطبة الجمعة إن شاء الله تعالى، تقول لهم اتقوا الله لا يقبل صلاة السكران 40 يوما. هذه أبحاث خطب جميلة جدا تقرأها في مكان، نتكلم فقه الآن. وفي الفقه إذا واحد شرب خمرا لحظة هل تقبل؟ هل نقول له صلاتك باطلة 40 يوما؟
فلا تصلي.
أحد يقول له هكذا، لا يقول هذا الكلام، هذا ما فيها. في واحد أنه لا تقبل صلاتك، أي نعم لا تقبل صلاته لعله مثلا والله تعالى يبغض شرب الخمر ومسائل هذه كلها، قال لأنه الصحة، في الصحة ما له علاقة، صحة ما أسقط الأداء والقضاء، هذا هو اللي يهمنا. سوف يتأكد البحث عن هذه المسألة.
السكران باطل العقل كيف فقد عقله
في هذا؟ هذه كنت أقول لما نسيت أقولها قبل. بالمغمى عليه وبالسكران فيه نقطتين، ما هي؟ أنه يشملهما حديث، لا يشملهما حديث كل ما غلب الله عليه، لأن حديث كل ما غلب الله عليه المغمى عليه تارة يكون إغماء اختياري، مرة يكون إغماء ماذا؟ لا باختياره. إذا كان لا باختياره يشمله كل ما غلب الله عليه، أما إذا كان الإغماء باختياره ما بيشمل حديث ماذا؟ أنت فعلت بنفسك هكذا، هذا بيسموه بالاصطلاح الاضطرار بسوء الاختيار، لا ينافي الاختيار، نظيره يعني. فالإنسان إذا هو الذي أوقع نفسه بالإغماء فحينئذ يجب عليه القضاء. ولذلك من شرب مسكرا، نعم،
الذي نوم نفسه،
النوم ما في مشكلة،
عليه
ما في مشكلة
عليه
على الصلاة تتكلم؟
لا، صوم.
صوم؟ ما في مشكلة، الصوم لا يبطل، النوم لا يبطل الصوم.
لا، من شرط الأجور قلتم النائم فلا يجب عليه الصوم.
قلت النائم لا يجب عليه الصوم؟ لم أقول هذه العبارة ولا مرة. مشكلة إذا الصوم نائم. لا أقول هذا الكلام أبدا، ما قلت أصلا، لا أقول، لا يقال هكذا الكلام، هذا كلام غير صحيح أبدا. ولكن ما كلنا ننام في الصوم، كلنا نائمون في الصوم، لا يجب على أحد الصوم. كيف يكون نومكم فيه تسبيح بعد نومكم فيه عبادة، نومكم فيه مبطل الصوم يعني؟ أبدا، ما أحد قال بهذا الكلام. فليه بحثنا فعلا هنا المغمى عليه، طالما أن إذا كان إغماؤه باختياره صومه يكون يعني يكون الصوم واجب عليه، وحينئذ يجب عليه القضاء. أيضا السكران نفس الشيء، إذا كان سكره باختياره فعلا. لذلك عندهم بحث مسألة أن إذا واحد هو دخل باختياره إلى المستشفى لكي يعطى مثلا الأدوية ومشاكل ذلك، هذا نعم نقول له بأن إذا كنت مضطرا إليها إلى العملية الجراحية يصدق عليك ما غلبك الله عليه، أما إذا ما كنت مضطر فلا يصدق فعلا.
يعني صورة يعني لا نفرق في المغمى عليه بين دخول الوقت وعدم دخول الوقت، لأن يعني دخول الوقت يعني يعطينا دليل أو مؤيد على أنه قد وجب كان التكليف فعلي عليه.
إيه مثلا واحد باختياري فعل ذلك،
لا حتى لو وجب
باختيار
يعني لا يجب عليه القضاء تماما، يعني مثلا هذا الذي أغمى عليه في نهاره طبعا
إيه؟
وكان الإغماء بمدة يعني تفيدنا يقينا أو اطمئنانا بأنه قد بطل صومه.
إغماء قديش مقداره كان؟
إلى اليوم الثاني.
اليوم الثاني.
جيد، ولكنه أغمي عليك في النهار.
في النص. في وسط النهار.
وسط النهار.
سابقا قد تناول مفطرا أو لا؟
لا.
ما تناول شيء، لماذا يقضي؟ ما إذا كان الصوم واجبا عليه قد تأتى منه الصوم، إذا مش واجب عليه الصوم انتهى.
إذا أفاق قبل المغرب.
ها؟
إذا أفاق قبل المغرب.
إيه هذا يصير البحث هذا، هل هذا نعامله معاملة النائم أو لا؟ إذا أنت قلت نعامله معاملة النائم
ولا شيء عليه وصيامه صحيح،
وإذا لم نعامله معاملة النائم نعامل مغمى عليه ولا على شيء عليه، لا قضاء عليه، على كل حل شيء عليه.
توجه التكليف إليه في أول،
وش تسوي له توجه التكليف إليه؟ ما يصدق عليه كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، ألا يصدق عنوان كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر؟ أما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، وصح العبارة لا صحة لا تأتى منه الصوم. وأيضا من شرائط وجوب الصوم الخلو من الحيض والنفاس فعلا، أنه لا يجب الصوم على الحائض والنفساء، هذه واضحة جدا، هذه إن شاء الله تعالى ورد في أقرأ لكم أقرأ حتى أتي معنا نقل بعض الروايات في هذه المسألة أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم. والسفر الموجب للقصر، هذا البحث المعروف بين مع أهل السنة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر كمان مرة بالتاني بعيدها فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ويتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله تعالى يؤكد على أنه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن بما أن الله تعالى أردفها بقوله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال بعض السنة أو بعض أهل العامة قالوا بأن حينئذ الله مخيرنا، فإذا ترخيص عدم الصوم في السفر كان شو ترخيصا، وليس عدم الصوم في السفر هو ماذا إلزاما. بعبارة واضحة سقوط الصوم في السفر رخصة لا عزيمة. مش عندنا بعض الموارد مثلا نقول لك لا تؤذ إذا دخلت المسجد وكان في المسجد جماعة قد أذنت وأقامت، هل يجوز لي أن أؤذن أو لا؟ قالوا لا يجوز لأن الأذان ساقط عزيمة فلا يجوز لك الأذان، بخلاف ما لو قلنا لا يجوز لك الأذان لكن قد سقط عنك الأذان، لك أن لا تؤذن ولك أن تؤذن، نقول سقوط الأذان يكون ماذا رخصة في المقام. العبارة إذا واحد يقرأ الآية لو وقف فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لو كان هذا المقدار معكم حق نعزيمة، لكن بعدين أردفها بقوله تعالى شو يريد بكم اليسرى ولا العسر، فإذا هو في المقام شو الترخيص لا العزيمة، فالآية تدل على الرخصة لا العزيمة. طبعا هذا الكلام مبني على أن المقصود الله تعالى يريد بكم اليسرى عملا في الخارج، مع أنه وعلى الله تعالى يريد العسر في التشريع. شو الفرق بين عبارتين؟ شو يعني أنه رخصة عليك؟ يعني أنا في مقام العمل خيرتك، هذا بنسميه اليسر في مقام وين؟ في مقام العمل، لوحظ اليسر في مقام العمل، لكن عنده يسر آخر، شو اليسر الآخر؟ في مقام التشريع. يسر في مقام التشريع، يعني أنا شرعت الحكم فيه ترخيص، فيه توسع عليك، بس أنت واجبك الحين الالتزام ماذا؟ تلتزم به. ما بيحق لك تغير ماذا؟ حكمي، أصل مثلا أصل القصر في الصلاة. لعل أصل القصر في الصلاة هو حكم ماذا؟ من باب التوسعة، فهل إذا كان الله تعالى يريد التوسع عليك فإذا أنت تستطيع ساعة لبدك أن لا تقبل هذه التوسعة؟ أشتو قصدي؟ مرة يكون الترخيص ترخيصا تشريعيا أو توسعة تشريعية، يعني الله تعالى أنزل حكمه واسعا، أن تضيقه أنت يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فليس الحكم ترخيصا من حيث مقام العمل، بل هو في مقام ماذا؟ في مقام الجعل والتشريع. من قال بأن المقصود أن اليسر ملحوظ في مقام العمل مش في مقام الملاكات؟ لعل الله تعالى شاف ملاكات وقال الأولى بالمكلفين والأيسر على المكلفين هو هذا، فاختار الحكم الذي يكون أيسر، ففي مقام العمل لابد لك أنه ماذا؟ أن تلتزم به. وعلى كل حال ملاك ميسر بده ييسر الله تعالى لك.
ملاك مش متأمل
بالتيسير، ملاك ترد يعني على الأربعة تمام، مثل ما معطن التخيير بين القصر والتمام ما ترد مثلا هكذا. طبعا معروف مذهب العامة جواز الصوم في السفر، نحن ورد عندنا هذا لطيف جدا، بس نقول لكم هالرواية من عند رواية عند الشيعة رواية عند السنة، بس روايتين، لأن الظاهر أنه حتى برواية السنة والشيعة معروف من سيرة النبي عدم الصوم في السفر. يعني بمعتبر الزرارة عندنا عن أبي جعفر قال سمى رسول الله قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة. إمام يقول وأن لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. والظاهر أن البنوة أعم من البنوة البيولوجية، تشمل البنوة المعنوية بعد، وأن لنعرف وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. اللطيف أن هذه الرواية أن رسول الله سماهم عصاة شيء مشهور عن النبي، أنه سمى من صام في السفر ماذا؟ عصاة. صحيح مسلم الجزء الثالث 141-142 عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقطح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. هي رخصة، سيد الروايات تدلك على أن النبي كيف تعامل مع المسألة عندهم، الروايات تعامل معهم هذه العبارة أولئك سماهم عصاة، هذه عند السنة وعند الشيعة. من صام في السفر النبي سماه ماذا؟ عاصيا. ولا شيء بيقول لك حل، انه بيعتبر قد يعتبرك واحد حكم منسوخ، قد واحد يقول لك مثلا انه هذا خاص بواقعة مع النبي صلى الله عليه
وسلم، يخرج احدهم يقول لك من سبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له رحمة
بالي ورحمة له ودعها بالي
كما
بس لطيف، بس لطيف الشهيد الثاني وين؟ الشهيد الثاني عنده عبارة يقول انا عندما اقول السفر شرط في الوجوب لا يعني ذلك شو؟ عدم السفر شرط في الوجود لا يعني ذلك أن كل مسافر لا يصوم. نحن نتكلم عن خصوص السفر الذي يجب القصر. للروايات الكثيرة تقول جعلت التلازم بين القصر والإفطار، كلما قصرت أفطرت وكلما أفطرت قصرت، فعلا في ملازمة بين التقصير والإفطار فعلا. فذلك هو بيعبر والسفر الموجب للقصر، وإلا إذا سافرت ولويت العشرة أيام تصوم، أو سفر دون مثلا، أو سفر معصية تصوم وهكذا، أو واحد كثير السفر كان أو بيوته معه أو كان مكاريا، كل هؤلاء ماذا؟ يصومون ولو كانوا مسافرين، لأن سفرهم ليس نعم في موارد مستثنات، سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى أنه مستثنات من هذه الملازمة، كلما أفطرت قصرت وكلما قصرت أفطرت فعلا. بس هي روايات على كل حال. فيجب على كثير السفر الصوم، وعلى العاصي بالسفر الصوم ونحوهما كالذين بيوتهم معهم، أما ناوي الإقامة عشرة ومضي عليه 30 يوما مترددا ففي معنى المقيم يجب عليه ماذا؟ الصوم. أما شروط الصحة، ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا. بس هذه المسألة بكون توضح عندكم، بكون طولوا بالكم شوي في هذه المسألة حتى نوضح عبارات الشيء الثاني. نحن كلامنا الآن في عبادات الصبي،
في عبادات الصبي. الصبي تارة يكون مميزا وأخرى يكون غير مميز.
إذا عم نتكلم عن الصبي، إذا كان الصبي غير مميز فلا إشكال لأن عباداته لا تكون
صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يتأتى منه قصد القرب،
لأنه لا يتأتى منه قصد القرب. فالصبي إذا كان غير مميز
لا تكون عباداته صحيحة البتة. تمام؟ طيب إذا كان الطبي غير مميزة إلا كمان إلا في موارد بعض موارد الخاصة مثل مثلا عندنا روايات الحج بالولد الرضيع. عندنا روايات ثانية
يستحب لك أن تأخذ ابنك ولو كان رضيعا تحج فيه وبتحب نفس الثياب وكذا وما أدري شو تحج به ويقع له حجة. بس هذا شو بمورده ورد هذا استثناء في مورده. والقاعدة تقول أن عبادات الصبي غير المميز أصلا مو شرعية ولا صحيحة. الكلام في عبادات مين؟ الصبي المميز يعني الذي بلغ سنا يستطيع فيه هذا الصبي أن يميز بين الأفعال والأجزاء والشرائع ويعرف هذا العمل ماذا يقتضي وماذا يحتاج مشاكل هذه الأمور. هذا الصبي المميز عباداته صحيحة أم أن عباداته غير صحيحة؟ عباداته شرعية أم أن عباداته غير شرعية؟ شهيد الثاني بده يثبت لنا شغل جديد. شو هي؟ يريد أن يقول لنا عباداته تمرينية لكنها صحيحة. فإذا بده يقول لنا ماذا؟ في كم احتمال؟ في ثلاث احتمال او في ثلاث احتمالات هن بيصيروا اربع بعدين يعني بيصيروا في ثلاث اقوال او تعمل هذا
اعمل شو اخر
مميز عباداته هل هي شرعية ام تمرينية؟ شو الفرق بين الشرعية والتمرينية؟
الشرعية
لا لا بديش هواب شو عن شرعية التمرينية بيعطيني فرق عملي فرق جوهري. فرق الجوهر بين الشرعية والتمرينية هو هذا أن الشرعية مأمور بها من قبل الشارع خطاب شرعي كيف مخالف البالغ بالصلاة والصوم والحج. الصبي المميز عنده خطابات شرعية كيف في عندنا باللوح المحفوظ عندنا خطابات للبالغ عندنا أيضا نفس الشيء تشريعات لمين؟ للصبي. فالشرعية يعني مأمور بها شرعا تمرينية يعني مش مأمور بها شرع. الصلاة مش مأمور بها المأمور بها هو نفس التمرين. أنا ما بديش صلاة ما بديش صوم ما بديش شيء فقط أريد ماذا؟ أن أمرنك على هذه حتى بعدين بس توصل لسن البلوغ لا يشق عليك الالتزام بالتكاليف. ولهذه العبادات أصلا غير مأمور بها بعبارة واضحة قوله تعالى أقيموا الصلاة يشمل الصبيان المميزين أو لا. إذا قلت عبادات شرعية تقول قوله تعالى شو يشملهم. إذا قلت أنه لا أصلا مو شامل لهم تكون عباداته أصلا غير مشمول لخطابات الأوامر بالصلاة. وإن شاء الله تعالى هذا البحث الأول بعدين بيفتح بحث ثاني. هل إذا قلنا عبادات شرعية سهل جدا أن نقول ماذا؟ إذا أتى بالعبادة على طبق الأجزاء والشرائع تكون العبادة ماذا؟
صحيح.
فهذه هنا مسألة شو سهلة جدا. فإذا كانت شرعية يعني قطعا تكون ماذا؟ صحيحة. لكن وين الكلام؟ إذا قلنا عبادات تمرينية هل تكون عبادته صحيحة أو لا؟ هنا في قولان. في قول يقول تكون صحيحة، في قول يقول لا تكون عبادته صحيحة. هذا القول لا تكون عبادته صحيحة وقول المحقق الكركي كان يقول عبادات الصبي تمرينية وغير صحيحة. القول أنها تمرينية وصحيحة هو القول اللي ثبتنا يمين شهيد. القول الأول أنها صحيحة وشرعية هو قول المشهور أو القول المنسوب للمشهور يعني. ما على شيء ما على شيء أبدا. شو ذنب الزلمة؟ عبادات الصبي عبادة شرعية يعني مستندة إلى أمر الشارع فيستحق الثواب على موافقته وتصحب منه إذا وافق المأمور به. ذهب إليه الشهيد في الدروس والشيخ الطوسي في المبسوط ومحقق الحلي في الشرائع وهو المشهور كما في الحضائق الجزء 13 صفحة 53 فعلا. أما كونها غير شرعية بل تمرينية لكنها صحيحة ذهب إليه الشهيد الثاني مصرا هنا وفي المسالك الجزء الثاني صفحة 15. القول الثالث أنها تمرينية لا تتصف بالصحة هو الذي ذهب إليه المحقق الكراكي رحمة الله تعالى عليه. فعلا هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. فلنذكر نحن هلأ شو بحثنا الأول يكون. بحثنا الأول هكذا يكون ما الدليل على أنه عبادات شرعية؟ وليش حيد الثاني يرى أن عبادات الصبي ماذا؟ غير شرعية. هذا البحث الأول. الشهيد الثاني بيقول لك شو أعظم أدلة بيستدلوا فيها من يستدل بها على شرعية عبادات الصبي؟ واحد من اثنين، إما أنه بيستدلوا بإطلاقات الأدلة، يعني أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، لله على الناس حج البيت، بيقولوا هذه الإطلاقات أقيموا الصلاة تشمل الصبية المميزة وتشمل غير الصبي المميز، غاية ما في الأمر أن حديث الرفع رفع ماذا؟ قلم الإلزام عن المميز عن الصبي، لم يرفع قلم التشريع عن الصبي، لم يقل رفع القلم عن الصبي يعني بحيث أن المستحبات لم تعد مشمولة تشمل الصبي. وبالنتيجة هذا الصبي عندما نقول رفع القلم نرفع عنه ماذا؟ نرفع عنه ما كان ثقيلا على ظهره، المستحبات ليس فيها ثقل على الظهر لكي نرفعها. حديث الرفع إنما يرفع قلم الإلزام ولا يرفع قلم الترخيص، فيها شيء؟ ورفع ما لا يعلمون، حينئذ لا يكون رافعا لأصل تشريع الصلاة عن الصبي، يكون رافعا للإلزام عن الصبي. فتبقى أقيم الصلاة شاملة للصبي، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى الترخيص. هذا الكلام شهيد التاني بيرد ويقول أصلا أنا لا أؤمن بأن أقيم الصلاة من الأول تشمل الصبيان، هي من الأول منصرفة إلى البالغين، وكلامه لا بأس به واقعا، وبأقى أن احتمال معتد به موجود، يعني على أنه من المستهجن أن يكون أقيم الصلاة اللي هو أمر واحد بلحاظ البالغين وجوب ولحاظ الصبيان ماذا؟ مستحب. الدليل الثاني في المقام هو الأهم، هو البحث الأصولي المعروف. أي بحث؟ هل الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء أو ليس أمرا بذلك الشيء؟ يعني إذا أنا أمرتك، أنا كنت الوالي السلطان، فأمر السلطان وزيره أن يأمر عبده بشيء، هل أمر الوزير للعبد يكون أمرا للسلطان أو ليس أمرا للسلطان؟ والسؤال وشو هذا؟ البحث المعروف، هل أمر المولى إذا أنا طلبت منك أن تأمره، هل أمرك له يكون هو نفس أمري أو لا هذا أمر لك فقط أنت؟ هم بحث الأصول بفصل بين أن يكون أن الأمر الثاني إما أن يكون شخصا متصدي للأمر وكذا مثل الوزير أو مشاكل ذلك، أو مبلغ للأمر مثل النبي والرسول ومشاكل ذلك، نعم يكون أمر الثاني يكون أمرا للأول. أما إذا كان الثاني هو فقط مجرد ماذا؟ من نمرنه، كما يكون السلطان يريد أن يدرب ابنه على ماذا؟ على أن يتأمر على الناس، بلي فيجعل الناس يأمر الناس كيفما اتفق، فحينئذ نعم ما بيكون أمره أمرا بذلك الشيء فعلا. شهيد شو خصوا بحثنا هذا؟ هذا البحث خصوا بلحاظ هالروايات، إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني 7 بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نهار نصف النهار أو أكثر أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث، الغرث يعني الجوع، أفطروا حتى يتعودوا، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين، يعني الصلاة والصوم عند الولد أولادكم بني ماذا؟ 9 سنين.
صلاة
7 وصوم 9 الصلاة 7 والصوم 9 سنوات. مروا صبيانكم. فالإمام أمر الأب أن يأمر ولده، فالسؤال هل الأمر بالأمر أمر أو أن الأمر بالأمر ليس أمرا؟ واضح السؤال؟ شهيد الثاني ماذا يقول؟ أنا عندي الأمر بالأمر ليس أمرا، لذلك لا أرى أن عبادة الصبي ماذا؟ شرعية. المعروف يقولون أن الأمر بالأمر أمر، فلذلك عبادة الصبي ماذا؟ شرعية. قال صاحب الإيضاح إيضاح الفوائد اللي هو ابنه للعلام الحلي فخر الدين بالجزء الأول 243، يقول والتحقيق أن مبنى هذه المسألة على أن بالأمر بالأمر بشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا، وقد حقق في الأصول وقد حق أنه ليس بأمر من الشارع بذلك الشيء. وهذا أنه ليس أمرا بذلك الشيء هو اللي اختار نفس الشيء الثاني في تمهيد القواعد صفحة 412 هناك اختار هذا القول أيضا. على كل حال نحن نعتقد أنه أمر بذلك الشيء ذلك عبادة الصبي شرعية. طيب سؤال، إذا قلنا أن عبادات الصبي غير شرعية فهي عبادات ماذا؟ تمرينية. بس بين هلالين أحسن ما تشتبه بعدين. الآن قد واحد تسمع يقول هكذا عبادات الصبي لأجل تمرينه، هو أصدق أنه عباداته شرعية لكن لأجل بهدف التمرين. ما مش اصطلاحي يكون كلامه، الكلام الاصطلاحي أن التمرينية شيء والشرعية شيء آخر، تربط الفرق بيناتهم. شرعية يعني ماذا؟ في أمر شرعي فيها، تمرينية ما في أمر شرعي فيها. طب سؤال، إذا كانت عبادات الصبي تمرينية كيف أتى على بال الشهيد الثاني أن يحكم بماذا؟
صحة شو يعني؟ صحة فرع
التمرين صحة
فرع
الشرعية
فرع الشرعية الصحة. كيف شيء غير شرعي ويحكم الشهيد الثاني بماذا؟
بأنه صحيح.
عم بزرك جهودني
شو المنطق هذا؟ واحد يقول لك تمرينية وصحيحة شلون؟
أو ما نسمع فيها بعد المسألة هذه. شيطان يقول لك يا حبيبي تأمل معي شوي.
ما معنى الصحيح؟ شيء ثاني بلسان حالي طبعا يعني. ما معنى الصحيح؟
ذكر بعض من كلام الفوائد والقواعد تراجعوها تذكر.
ما معنى الصحيح؟ مرة تفسر الصحيح ما كان تام الأجزاء مرة تفسر الصحيح
هو شرح القواعد اسمه كتاب تمهيد القواعد عفوا مش فرض القواعد تمهيد القواعد.
مرة تفسر هو هذه العبارة ما ذكرهاش هناك على كل حال ما كانت من أجزاء الشرائط، إما تفسره ما كان تم الأجزاء والشرائط أو تفسره ما أسقط القضاء أو تفسر الصحيح
شو بدك تفسره بعد؟ ما كان موافقا للأمر،
ما كان موافقا للأمر.
شو تفسر الصحيح أنت؟ تقول الصحيح ما كان تام الأجزاء والشرائط، وقد تقول الصحيح عبارة ما أسقط القضاء، وقد تقول الصحيح ما وافق المأمور به. إذا فسرت الصحيح بما وافق الأمر كلامك صحيح، لا تكون عبادة الصبي التمرينية صحيحة لأنه ما في أمر حتى توافقه.
فلو فسرنا الصحيح بمعنى ما كان موافقا للمأمور به بكل كلام من حق،
كلام من حق الكركي لأنه ما في أمر حتى يوافقه حتى نقول أنه موافق بالأمر.
أما إذا أنا فسرت الصحيح بمعنى ما أسقط القضاء، سؤال،
عبادات الصبي تسقط القضاء ولا تسقط القضاء؟
واصل ليس عليه قضاء هذا
لا تسقط القضاء
ولو من باب السائبة بانتفاء الموضوع،
ما هو أصلا معنى القضاء فأسقط القضاء ولو من باب السائبة بانتفاء الموضوع. ما أنت شوي أنا شعرت أن في مشكلة فقالت ممكن صح كلام شيء تاني لكن على هذا التفسير.
ما كان تام الأجزاء والشرائط
صحيح بهذا المعنى بأنه تام الأجزاء والشرائط فعلا شو المشكلة؟ فإنه صحيح بهذا المعنى فعباداته تمرينية صحيحة على رأي الشهيد الثاني. هيك صححة. أقرأ لك عبارته إذا بدك. بيقول الأقوى أنه تمريني لا شرعي، ويمكن الحكم بصحته إذا عرف الصحيح بأنه ما أسقط القضاء، بمعنى أنه لا يثبت بعده قضاء ذلك الفعل الواقع صحيحا. ولو قيل بأنه يعني الصحيح ما وافق الأمر بنى على أن الأمر بالأثر هو أمر بالأمر أو لا، والأقوى عدمه فعلا. أنا
شو واضح
إيه بل شو سوي لك أنا؟ طيب هو قال هيك، هو قال هيك خصني أنا بوز حالي فضل
يعني سؤال في مكان تام الأجزاء والشرائط، أليس من شرائط الصلاة هو نفس البلوغ عدم كونه
صبيا؟ شرائط الوجوب والصحة ما إحنا كلامنا فيها سادة. ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه يعني يعلم من ماذا؟ من هذا الشرط أن صوم المميز صحيحا فيكون شرعيا، لأنه لم يقل ويعتبر في صحة البلوغ. لو قال الشهيد الأول ويعتبر في صحة البلوغ كان خلصنا بقى، كان مثل المحقق الكلكي، لكنه اعتبر في الصحة منين؟ تمييز. فيكون شرعيا، وبه صرح الشهيد الأول في الدروس، ويمكن الفرق ويعلم منه أن صوم الميت صحيح فيكون شرعيا، وبه صرح في الدروس، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقضي الشرعية. الصحة تسقط القضاء، غير الشرعية اللي بدأ أمر تكليفي فعلا، بدأ خطاب تكليفي. والأولى كونه، يعني كونه بلي تمرينيا لا شرعيا، ويمكن مع كونه تمرينيا شو الوصف بالصحة كما ذكرنا، ما أسقط القضاء، خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين اللي هو المحقق الكلكي. العبارة صعبة أنا أدري، بس سهل إن شاء الله بعد ما وضحنا لكم الصورة مجملا. يعني أما المجنون فينتفيان في حقه الانتفاء التمييز والتمرين فرعه. هذا البحث إسا بس إشارة، نسألكم الدعاء. هذا البحث لعله لم يبحثه أحد قبل الشهيد الثاني. هل المجنون يمرن أو لا يمرن؟ لا لا، بتكلم عني. لا عنده قفطرة، عنده قابلية قد ما كان مجنون، لكنه هو بعمر يعني عنده إدراك صبي مميز، زي إدراك صبي مميز. حتى لو كان، هل هذا يمرن أو لا يمرن؟ عند كثير من العلماء أنه طبعا هذا البحث قليل ما يطرح في كلماته، لكن من تعرض له قال بأن الصبية، أن المجنونة ما فيك تقيسه أو تنقح مناط الصبي وتتعدى إلى المجنون، لأن الصبي يتوقع ارتفاع وقت عذره لكي يصير بالها. أما المجنون إذا كان مجنون أطباق مطبق، فليش نحن ممرنه؟ نمرنه على ماذا؟ ما هو لن يكون مكلفا. نعم لو كان مجنونه أدواري ويتوقف استيقاظه من هذا الجنون، نعم يمكن ماذا أن تفعل؟ أن تمرنه فعلا. وأما المجنون فيندفيان في حق الانتفاء التمييز والتمرين فرعه، ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز، وجود التمييز فيهم فعلا. والخلو منهما من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر الغسل بعده، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. هذا البحث هو لعله إسلام إن شاء الله.